أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في وحدة الوجود وكثرته، وقلنا في الدرس السابق توجد ثلاث نظريات أساسية في المقام. النظرية الأولى وحدة الوجود والموجود، وأن الكثرة أمر اعتباري، وهذا ما ذهب إليه بعض المتصوفة والعرفاء. النظرية الثانية كثرة الوجود والموجود، أي أن الكثرة حقيقية خارجا، وأن الوجودات الخارجية المتكثرة متباينة بتمام الذات، ولا يوجد بينها جهة وحدة. وهذه النظرية هي ما نسب إلى حكماء المشاء، نسب إليهم القول بكثرة الوجود والموجود. طبعا الظاهر أن هذه النسبة فيها خدشة، وذلك لأننا كما قلنا سابقا إن هذا البحث مبني على أصالة الوجود، وأصالة الوجود كمسألة مستقلة واضحة المعالم لم تكن موجودة ما قبل المردامات وصدر المتألهين. ولهذا إذا راجعنا كتب ابن سينا أو الفارابي من أولها إلى آخرها لم نجد فيها إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى تلك النظرية الثانية، وهي كثرة الوجود والموجود. ما نلقى تصريح لا من ابن سينا ولا غير ابن سينا يقول إن الوجودات الخارجية المتكثرة متباينة بتمام الذات، وإنما أول من تعرض لذلك هم المتكلمون. نعم، تعرض إلى ذلك الخاجة نصير الدين الطوسي رحمه الله في تجريد الاعتقاد، ولكن هذا لا يعني أن هذا الرأي هو رأي مشهور الفلاسفة المشائين. ولهذا نسبة هذا القول إلى المشائين فيها جنو، بينما نجد صاحب المنظومة السبزواري رحمه الله ينسب هذا الرأي إليهم بغرس قاطع، فيقول وعند مشائية حقائق تباينت وهو لدي زاهق. فش يقول؟ وعند مشائية حقائق تباينت، فينسب القول إلى المشائية، لكن هذه النسبة فيها بحث وكلام. النظرية الثالثة هي نظرية وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، وهذه النظرية هي ما ذهبت إليها مدرسة الحكمة المتعالية، وذهب إليه المصنف أيضا، حيث قال نؤمن بأن الوجودات الخارجية متكثرة حقيقة، ولكنها ترجع إلى جهة وحدة، فهي واحدة في عين أنها كثيرة، وكثيرة في عين أنها واحدة، فحقيقة الوجود حقيقة واحدة. نعم هذه الحقيقة مشككة، يعني شنو مشككة؟ يعني لها مراتب، ولكن هذا التشكيك من نوع التشكيك الخاص، يرجع ما فيه الامتياز إلى ما فيه الاشتراك، كما بينا ذلك وشرحناه في الدرس السابق. والسؤال الذي يطرح الآن: أي النظريات الثلاث هي النظرية الصحيحة والتي يختارها المصنف؟ الجواب: أما النظرية الأولى فهي مصادمة للوجدان والبداهة، لأننا نشعر بالوجدان والبداهة بتعدد الآثار للوجودات الخارجية، فالنار تعطينا سخونة، والثلج يعطينا برودة، وتعدد الآثار خارجا حقيقة يكشف عن تعدد المؤثرات. فلو كانت الوجودات واحدة حقيقة لا تكثر فيها كما ادعى أصحاب النظرية الأولى، فلماذا تعددت الآثار؟ إذن تعدد الآثار كاشف عن تعدد المؤثرات، وهذا أمر ثابت بالوجدان، ويصل من حيث البداهة والوضوح إلى درجة الإيمان بأصل الواقعية، كما أن الإيمان بأصل وجود الواقعية هو أمر بديهي وجداني في قبال السفسطة، هكذا وجود الكثرة أمر بديهي وجداني. ولهذا المصنف في بداية الفصل شنو قال؟ لا ريب، يعني جعل القضية قضية بديهية وجدانية لا خلاف فيها. إذن النظرية الأولى باطلة، فيدور الأمر بين النظرية الثانية والنظرية الثالثة. فإذا أردنا أن نؤمن بإحدى النظريتين فلا بد أن نبطل النظرية الأخرى. والمصنف وصدر المتألهين قبله يختار النظرية الثالثة التي هي في الحقيقة تنحل إلى جزئين. النظرية الثالثة تنحل إلى جزئين وإلى دعويين. الدعوة الأولى أن الوجود واحد، أو أن الوجودات بينها جهة وحدة، الوجودات الخارجية بينها جهة وحدة، فحقيقة الوجود هي حقيقة واحدة، هاي دعوة. الدعوة الثانية أن هذه الحقيقة الواحدة صادقة على الوجودات الخارجية بنحو التشكيك الخاص الذي يرجع ما به الامتياز فيه إلى ما به الاشتراك. فإذا أردنا أن نثبت صحة النظرية الثالثة فعلينا أن نثبت هاتين الدعويين وأن نبطل النظرية الثانية. نقول أما الدعوة الأولى اللي هي شنو الدعوة الأولى؟ وجود جهة وحدة بين الوجودات الخارجية، وليس كما قالت النظرية الثانية أن الوجودات متباينة بتمام الذات. ولكي نقيم الدليل على ذلك، يعني على الوحدة ونبطل النظرية الثانية، لا بد أن نشير إلى مقدمة. هذه المقدمة نستذكر فيها كلاما قلناه في بحث سابق، حيث قلنا بأن الوجود مشترك معنوي وليس مشتركا لفظيا. وقد قلنا سابقا إن ذلك البحث عن الاشتراك المعنوي للوجود قد لوحظ فيه مفهوم الوجود، فمفهوم الوجود مشترك معنوي، بينما محل الكلام عن الوحدة والكثرة ليس في عالم المفاهيم، وإنما وين؟ في عالم الصدق الخارجي والحقائق العينية. ونحن في ذلك البحث السابق المفهوم قلنا بأننا نسلم ونؤمن بغرس قاطع أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، أي هو صادق على جميع الأفراد والمصادق بمعنى واحد وليس صدقه في بعض الموارد بمعنى وصدقه في الموارد الأخرى بمعنى آخر، لا كله بمعنى واحد، سواء حمل على الواجب أو حمل على الممكن، وهو الاشتراك المعنوي مطلقا. هذا آمنا به شنو سابقا. فيكون مفهوم الوجود حاله حال الكل المنطبق على أفراده، كالإنسان المنطبق على زيد وعمر وخالد، شيء كلي ينطبق على أفراد بمعنى واحد. هكذا مفهوم الوجود ينطبق على مصادقه بمعنى واحد. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل كلامنا، فنقول لو كانت الوجودات العينية الخارجية متباينة بتمام الذات كما ادعى أصحاب القول الثاني، فكيف أمكن أن ينتزع منها وأن يصدق عليها مفهوم الوجود جميعا؟ الوجودات الخارجية إذا متباينة بتمام الذات كيف إذن انتزع منها مفهوم واحد كلي وهو مفهوم الوجود العام البديهي بنحو يحمل ويصدق هذا المفهوم على جميع هذه المصادق المتباينة؟ كيف يمكن ذلك؟ بعبارة أخرى، إن هذه الوجودات الخارجية التي يصدق عليها مفهوم الوجود الكلي، هل يوجد بينها جهة اشتراك وارتباط وتسانخ، أو لا يوجد بينها جهة ارتباط ولا اشتراك ولا تسانخ؟ يعني فيها مناط وحده أو ليس فيها مناط وحده؟ فرضان لا ثالث لهما. إما أن نقول ليس فيها مناط وحده وليس فيها جهة اشتراك وتسانخ أبدا، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، أن نؤمن شنو؟ بوجود جهة ارتباط وتسانخ بينها. أما الفرض الأول فلازمه أن يصدق أي مفهوم على أي مصداق. إذا صدق مفهوم الوجود على تلك الوجودات الخارجية وهذه الوجودات الخارجية لا تسانخ ولا اشتراك ولا اتحاد بينها، بل هي متباينة بتمام الذات، هذا معناه شنو معناه؟ أن المفهوم الكلي إذن يصدق على أي مصداق، سواء فيه خصوصية أو ليس فيه خصوصية، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. أي إننا نشترط في صدق مفهوم ما، هسه مو شرط الوجود، أي مفهوم، إننا نشترط في صدق مفهوم ما على هذا المصداق الخارجي بعينه. ماذا نشترط؟ وجود خصوصية في ذلك المصداق الخارجي، هذه الخصوصية أجازت لنا أن نحمل ذلك المفهوم على هذا المصدر. وإلا لو كان ذلك المصداق فاقدا للخصوصية، إذا ما بي أي خصوصية، هذا شنو معنى؟ معنى أن المفهوم سيصدق على أي مصداق ولو لم تكن فيه خصوصية، فيصدق الإنسان على الشجر والشجر على الحجر والحجر على الماء، بعد واحد يصدق على الثاني بدون أي خصوصية، وهذا باطل بالبداهة. إذن لابد أن نفترض وجود خصوصية في المصداق، تلك الخصوصية أجازت انتزاع المفهوم منه أو أجازت صدق المفهوم عليه، لابد من وجود خصوصية. فإذا جئنا إلى محل كلامنا، مفهوم الوجود إذا صدق على هذا المصداق الأول ماذا نكتشف؟ وجود خصوصية في هذا المصداق. زين، إذا صدق على المصداق الثاني هذا شنو معنى؟ معنى وجود نفس الخصوصية في المصداق الثاني. الخصوصية الموجودة في المصداق الأول التي أجازت حمل الوجود عليه هي بعينها موجودة في المصداق الثاني، ولهذا جاز حمل الوجود عليه. وإلا لو كان فاقدا لهذه الخصوصية لما حمل عليه الوجود كما حمل على المصداق الأول. إذن نستنتج قاعدة كلية: كل مفهوم لا يمكن أن يحمل على مصادق متعددة إلا إذا كانت هذه المصادق المتعددة فيها جهة اشتراك وخصوصية مشتركة تشكل المناط في جواز حمل المفهوم على تلك المصادر. إذا اتضح ذلك يتضح لك الدليل على ما قلناه وبطلان ما قاله أصحاب النظرية الثانية، فكأنه شكل قياس استثنائي. فنقول: لو كانت الوجودات الخارجية متباينة بتمام الذات لما أمكن أن ينتزع منها ويحمل عليها مفهوم واحد كلي وهو مفهوم الوجود. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الأولى شنو السبب به؟ لو كانت متباينة بتمام الذات لما أمكن أن يصدق عليها وينتزع منها مفهوم كل واحد، لما ذكرناه قبل قليل من أنه لا بد من خصوصية وسنخية بين الأفراد التي يصدق عليها مفهوم واحد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقول: والتالي باطل، لأن مفهوم الوجود الكلي ينتزع من هذه المصادق ويصدق عليها، فالمقدم مثله. يعني شنو؟ إذن هي ليست متباينة بتمام الذات. أعيد سريعا: لو كانت هذه الوجودات والمصادق متباينة بتمام الذات لما انتزع منها وصدق عليها مفهوم واحد وهو مفهوم الوجود، والتالي باطل لأنه يصدق عليها مفهوم الوجود وينتزع منها مفهوم الوجود. إذن المقدم مثله، أي أنها ليست متباينة بتمام الذات، بل لابد أن توجد بينها جهة اشتراك، وهذه الجهة جهة الاشتراك هي حقيقة الوجود. ليش نفترض أنها حقيقة الوجود؟ لأن حقيقة الوجود بسيطة، ولا يوجد ما وراءها ولا جزء لها، فإذن جهة الاشتراك هي نفس وذات حقيقة الوجود كما بينا ذلك في الدرس السابق، إذ ليس وراء الوجود إلا العدم، والوجود حقيقة بسيطة لا جزء له. وبهذا تثبت الدعوة الأولى اللي شنو؟ أن هذه الوجودات الخارجية بينها جهة واحدة أو ليس بينها؟ بينها جهة واحدة. منتزع من المفاهيم،
من أمور ذهنية مو من الخارج، يعني المعقولات.
أنت كنت حاضر بالدرس اللي تعرضنا به إلى تقسيمات المعقولات؟ ما كنت حاضر. ما قلنا يعني تنتزع من المفاهيم، قلنا هي مفاهيم وهي صادقة على الخارج، لكن مو صدق الكلي على أفراده، وإنما صدق المفهوم على مصداقه. شرحناه تقريبا درس كامل، يعني أخذ منه درس كامل، شرحنا المعقولات الأولية والثانوية، المعقولات الثانية الفلسفية والمنطقية والفرق بينها، شرحناه هذا سابقا. زين، أما الدعوة الثانية، الدعوة الثانية شنو؟ أن هذه الحقيقة الواحدة هي حقيقة شنو؟ مشككة. لكن من يا نوع من التشكيك؟ التشكيك الخاصي، أي أن ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك. هذه شرحناها في الدرس السابق، بينا المراد وقلنا بأن المراد من التشكيك هو تشكيك المراتب الوجودية، فالوحدة بلحاظ حقيقة الوجود والتشكيك بلحاظ مراتب هذه الحقيقة، وهذه المراتب ثابتة بالوجدان، لأننا بالوجدان نشعر بوجود الكمالات الوجودية، فلدينا شدة وضعف، ولدينا قوة وفعل، وقديم وحادث، وواجب وممكن، فهذه المراتب المتعددة معناها وجود التشكيك، معناها وجود التشكيك، مراتب متعددة، لكن هذا التشكيك تشكيك خاصي، أي أن ما به الامتياز بين هذه المراتب راجع إلى ما به الاشتراك. لماذا؟ لأن هذه المراتب هي مراتب للوجود، فبأي شيء تتمايل؟ ثلاث احتمالات: إما أن تتمايز بذات الوجود، وإما أن تتمايز بجزء الوجود، وإما أن تتمايز بما وراء الوجود. والاحتمال الثاني والثالث باطلان، لا يمكن أن يكون التمايز بجزء الوجود. لماذا؟ لأن الوجود حقيقة بسيطة لا جزء لا. ليش لا جزء لا؟ لأنه إذا كان مركبان راح يصير مركب من الوجود والوجود، أو مركب من الوجود والعدم، والأول هو تركيب للشيء من نفسه ونفسه وهو غير معقول، والثاني تركيب للوجود من الوجود والعدم وهذا غير معقول، أبطلناه في الدروس السابقة. إذن الوجود لا جزء له، بل هو حقيقة بسيطة. زين، هل الامتياز بأمر ما وراء الوجود؟ قلنا لا يوجد ما وراء الوجود إلا العدم. إذن تمام التمايز بمن؟ بذات الوجود. هذه المراتب، يعني المرتبة الشديدة تمتاز عن المرتبة الضعيفة في وجودها، وجود المرتبة الشديدة يختلف عن وجود المرتبة الضعيفة، لا أن الوجود خالطه شيء آخر، فما به الاشتراك بين المرتبتين هو شنو؟ حقيقة الوجود، وتمايز المرتبتين أيضا في وجودهما الخارجي، وجود الواجب امتاز عن وجود الممكن، لا بأمر ما عدا الوجود، لا، نفس وجود الواجب بما هو وجود امتاز عن وجود الممكن بما هو وجود، فما به الامتياز هو نفس الوجود، وما به الاشتراك هو نفس الوجود، فما به الامتياز راجع إلى ما به الاشتراك. وهذا معنى ما قلناه في الدرس السابق، الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة. شنو مرادنا الكثرة في عين الوحدة والوحدة في عين الكثرة؟ مرادنا أن ما به الاشتراك هو الوحدة، وما به الامتياز والكثرة أيضا هو الوحدة، فالكثرة راجعة إلى الوحدة. هذه هي نظرية الحكمة المتعالية. طبعا احنا مثلنا لها بمثال حسي عرفي، اذا تتذكرون بالدرس السابق بما مثلنا لها؟ بالنور او الضوء. فالنور له مراتب، نور شديد، نور ضعيف، نور متوسط. ما هي جهة الاشتراك بين الانوار الثلاثة؟ كله نور، النورية. زين ما هي جهة الاختلاف؟ يعني هل النور الشديد نور وشيء آخر غير النور؟ لا. هل النور الضعيف نور وشيء آخر؟ لا. كلها أنوار لكن تختلف بالشدة والضاع، فاشتراكها في النورية واختلافها في مراتب النورية. هذه مرتبة شديدة، هذه مرتبة متوسطة، هذه مرتبة ضعيفة. فالاشتراك فيها في النورية والاختلاف فيها في مراتب النورية لا بأمر آخر. هذا مثال يعبر عنه، يقول للأذهان الساذجة المصنف يقول، يعني مجرد تقريب المطلب. ولا بالدقة العلمية الأنوار ليست حقائق بسيطة، وما به الاشتراك، ما به التمايز يرجع إلى ما به الاشتراك. لا، الأضواء هي ذرات خارجية. هسه شنو حقيقتها؟ هذا بحث علمي. أو الأعداد، أو أوضح مثال قالوا الحركة. الحركة مرة حركة سريعة، حركة بطيئة، حركة متوسطة. هل هذا يعني أن الحركة الشديدة حركة وشيء آخر غير الحركة؟ هل هذا يعني أن الحركة الضعيفة حركة مع إضافة السكون؟ لا، ما لها ربط، كلها حركة تختلف بمراتبها. قال والحق، الحق أنها، يا هي أنها حقيقة الوجود، حقيقة واحدة في عين أنها كثيرة. طبعا قلنا هاي العبارات موهمة شوية، وإلا شنو المراد؟ المراد من الكثيرة يا هي الكثيرة المراتب، أما الواحدة فهي الحقيقة. فالحقيقة واحدة لكن المراتب كثيرة. وبما أن الكثرة قلنا هي ثابتة وجدانا بداهة، فلا نحتاج إلى دليل لإثبات الكثرة، فهي أمر متفق بيننا وبين أصحاب النظرية الثانية، لأن القول بالوحدة مخالف للبداهة والوجدان. لذلك لا نحتاج إلى دليل على الكثرة، إنما نحتاج إلى دليل على الوحدة، فنقيم البرهان على الوحدة، فنقول الحق أنها حقيقة واحدة. لماذا؟ لأننا ننتزع من جميع مراتبها ومصادقها الخارجية، يعني من الوجودات الخارجية ننتزع ماذا؟ ننتزع مفهوم الوجود العام الواحد البديهي. طبعا لو يشيل كلمة انتزاع وشي نخلي مكانه، يصدق عليها حتى تصير عبارة أوضح، يصدق عليها جميعا مفهوم الوجود العام الواحد البديهي. وصدق المفهوم على الأفراد المتعددة يكشف عن ماذا؟ وجود جهة اشتراك وخصوصية في هذه الأفراد، وإلا لو كانت متباينة بتمام الذات لما صدق عليها هذا المفهوم الواحد الكلي. ومن الممتنع انتزاع وصدق مفهوم واحد، من الممتنع والمستحيل أن ينتزع مفهوم واحد من مصادق كثيرة بما هي كثيرة غير راجعة إلى وحدة ما، يعني بما هي متباينة بتمام الذات. المصادق الكثيرة بما هي كثيرة أي بما هي متباينة غير راجع إلى جهة وحده، يستحيل أن ينتزع منها مفهوم واحد وأن يصدق عليها مفهوم واحد. انت بعد كمل. وبما أن مفهوم الوجود يصدق على هذه الوجودات الخارجية المتكثرة، إذن شنو نفهم؟ أنها ليست متباينة بتمام الذات، بل بينها جهة وحدة، وجهة الوحدة هي حقيقة الوجود. فهنا لحد الآن شنو ثبتنا في هذا الدليل؟ الوحدة. يبقى كون شنو ثبت؟ التشكيك الخاص، لا الكثرة ثابتة، الكثرة ثابتة بالوجدان. كون نثبت شنو؟ التشكيك الخاصي. شلون أثبتنا؟ أثبتنا قلنا أن ما به الامتياز راجع إلى ما به اشتراك. لماذا؟ لأن حقيقة الوجود بسيطة، لا جزء لها ولا غير لها، فالتمايز لا يكون بالجزء ولا يكون بالغير، بل بحقيقة الوجود. فجهة الاشتراك حقيقة الوجود، جهة الامتياز مراتب حقيقة الوجود. ويتبين به أن الوجود حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب مختلفة، كما مثلوا له. طبعا باعتبار أن التشكيك الخاص في الوجود شوية دقيق، بعض الأذهان ما يمكن أن تتصور أن ما به الامتياز هو عين ما به الاشتراك، فيمثلون لك مثال حسي عرفي ساذج لتقريب المطلب. كما مثلوا له بحقيقة النور على ما يتلقاه الفهم الساذج. شلون يتلقى الفهم الساذج؟ على أنه حقيقة واحدة، وإلا بالدقة العلمية النور ليس حقيقة بسيطة واحدة، وإنما يتكون من ذرات أو أمواج أو ما يعبر عنها بالذرات الموجية، في محله يدرس هذا. المهم أنه بالنسبة للأذهان البسيطة العامية يرون النور حقيقة واحدة بسيطة غير مركبة من أجزاء، أنه حقيقة واحدة بسيطة ذات مراتب مختلفة في الشدة والضعف. فهناك نور قوي ومتوسط وضعيف مثلا، وليس المرتبة القوية للنور ليست نورا وشيئا زائدا على النورية غير النور، وهكذا المرتبة الضعيفة، ولا المرتبة الضعيفة تفقد من حقيقة النور شيئا أو تختلط بالظلمة التي هي عدم النور. يعني لا الظلمة الشديدة مركبة ولا الظلمة الضعيفة مركبة، بل هي حقيقة واحدة بسيطة. بل لا تزيد كل واحدة من مراتب النور المختلفة لا تزيد على حقيقة النور التي هي حقيقة مشتركة، حقيقة النور المشتركة لا تزيد عليها شيئا ولا تفقد منها شيئا، هي حقيقة نورية، غاية الأمر هنا قوية، هنا متوسطة، هنا ضعيفة، يعني اختلاف في المراتب. وإنما هي النور في مرتبة خاصة بسيطة لم تتألف من أجزاء ولم ينضم إليها ضميمة، فالمائز لها ليس جزءا إذ أنها بسيطة لا جزء لها، وليس أمرا خارجيا. كيف تمتاز هذه المراتب؟ وتمتاز هذه المراتب عن غيرها بنفس ذاتها التي هي النورية، يعني مجرد تعدد للمراتب النورية التي هي أيضا شنو؟ المشتركة. فجهة الاشتراك هي النورية وجهة الامتياز هي النورية، وهذا هو التشكيك الخاص. فالنور حقيقة واحدة بسيطة متكثرة في عين وحدتها ومتوحدة في عين كثرتها، أي أن ما به الامتياز راجع إلى ما به الاشتراك. كذلك الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة بالشدة والضعف والتقدم والتأخر والعلو والدنو والقوة والفعل والقدم والحدوث والوجوب والإمكان وغيرها، مجرد تعدد مراتب يعود ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك، لا أن الامتياز بجزئها لأنها لا جزء لها، ولا أن الامتياز بأمر خارج الوجود إذ لا خارج الوجود إلا العدم. وهذه هي النقطة التي على أساسها قلنا بالتشكيك الخاص. يعني لماذا قلنا بالتشكيك الخاص؟ فقط هذه النقطة ونقطة مثلها. لماذا قلنا بالتشكيك الخاص؟ النقطة اللي يرتكز عليها أمرين: أولا أن الوجود بسيط لا جزء له، ثانيا أن الوجود لا غير له، ما عداه عدم. إذا كان لا جزء له ولا غير له فما به الامتياز لا يعقل أن يكون غيره إذ لا غير له إلا العدم، ولا يعقل أن يكون جزءه لأنه بسيط لا جزء. إذن التغاير بمن يكون؟ بتمام الذات، لا بغيرها ولا بجزئها. هاي هي النقطة التي أدت بنا إلى القول بالتشكيك الخاص، وهي نفسها التي أدت بالمشائين إلى القول بالكثرة وإنكار الوحدة. شلون يعني؟ المشاؤون شنو قال؟ قالوا بأننا نشعر بالوجدان، أن الوجودات الخارجية متكثرة ومتعددة ومختلفة، فإذا يوجد بينها تمايز أو لا يوجد؟ يوجد بينها تمايز. زين، فإذا أردنا أن نفترض فيها جهة وحدة فش راح يصير به؟ راح يصير في كل وجود خارجي جهة اشتراك مع الآخر وجهة امتياز مع الآخر، فيصير مشتملا، كل وجود خارجي يصير مشتمل على جهة امتياز وعلى جهة اشتراك. وبما أن جهة الامتياز هي غير ما به الاشتراك، هكذا قال المشاؤون، فإذا يلزم من ذلك أن الوجود الخارجي يصير مركبا مركب من شنو؟ من جهة امتياز وجهة اشتراك. عيسى سريعا والوقت انتهى. قالوا بأن الوجودات الخارجية لكي تختلف وتتباين وتتعدد لابد شنو نفترض؟ وجود جهة امتياز ووجود جهة اتحاد. وبما أن جهة الامتياز تختلف عن جهة الاتحاد والاشتراك، فراح يلزم كل وجود متكون من جهة امتياز وجهة اشتراك، وهما متغايرتان، فيلزم أن يكون مركبا. وبما أن الوجود ليس مركبا فلا بد أن ننكر إحداهما، إما أن ننكر جهة الامتياز ونقول بالوحدة كما قال المتصوفة، وهذا باطل. لذلك نضطر شو نسوي؟ ننكر جهة الوحدة ونلتزم فقط وفقط بجهة الامتياز. ولهذا قالوا هذه الكثرات لا ترجع إلى جهة وحدة، معتمدين على ماذا؟ على أن جهة الامتياز هي غير جهة الاشتراك. أما نحن نقولهم مع الأسف لم تدركوا أن جهة الامتياز غير ما به الاشتراك في التشكيك العامي، لكن أحيانا يوجد لدينا جهة امتياز هي عين ما به الاشتراك، فيلزم التركيب أو لا يلزم؟ هي عينها فلا يلزم التركيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.